بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب الترغيب في مكارم الأخلاق.
الترغيب
في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
الترغيب هذا الباب مقابل للباب الذي قبله، التنفير عن مساوئ الأخلاق، وهذا في الترغيب في مكارم الأخلاق. ومكارم جمع مكرمة، والكرم يدل على الحسن، فهي محاسن، مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. ودين الإسلام جاء بكل خير وبكل فضيلة في الأعمال والأقوال والأخلاق. ومكارم الأخلاق التخلق بالأخلاق الكريمة الحسنة مجلبة لخير الدنيا والآخرة. فذو الخلق الكريم محبوب عند الله وعند العباد، ومجزي بالثواب الجزيل من الله تعالى. ومن الأخلاق العظيمة المحمودة الصدق، ولهذا صدر به المؤلف هذا الباب: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والصدق يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، ويعرف الشيء بضده، وضد الصدق الكذب. فكما نقول إن الكذب يكون في الحديث والوعد وما إلى ذلك والعهد، فكذلك الصدق الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد كله من الصدق، كما أن ضده من الكذب. وفي هذا الحديث حث بالغ على الصدق وتحذير بالغ من الكذب: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر كل عمل صالح، لأن الحسنات تجلب إلى الحسنات وتؤدي إلى الحسنات، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في أقواله يعني وأفعاله حتى يكتب عند الله صديقا. إذن فالصديقية هي الكمال في الصدق، ولهذا جعل الله الأولياء أربع طبقات، وجعل الصديقية بعد مرتبة النبوة: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالمثابرة على الصدق والتحمل في سبيل الصدق سبب لأن يكون الإنسان من الصديقين، وهذه مرتبة عظيمة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وضد ذلك ما يقابله الكذب. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله تعالى قد نهى عن الكذب وذم الكذابين وتوعدهم، وجعل ذلك من صفات الكافرين. ألا لعنة الله على الكاذبين؟ ومن أظلم ممن افترى على الله؟ وأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله، أعظم الكذب الكذب على الله ورسوله، ثم الكذب على الناس في أمورهم. والكذب على الغير هو من الافتراء. قد يكذب الإنسان ولا يكون مفتريا على غيره. فالكذب مراتب كما أن الصدق مراتب. والصدق يعتبر في الإيمان، وكذلك الكذب يكون في الإيمان. فأكذب الكذب كذب المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي قراءة يكذبون، والأولى أرجح كما قاله ابن جرير. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أخرجه متفق عليه، وتقدم أحسن الله إليكم قريبا في الباب الذي قبله.
الظن أنواع، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والظن الذي هو إثم هو الظن الذي لا مستند له، ما هو إلا خواطر السيئة والوساوس الشيطانية. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وسوء الظن بالمسلمين هو من ظلمهم. فيجد المسلم أن يظن بأخيه الشر إلا أن تظهر له قرائن تدل على صدق ظنه أو تأييد ظنه. أما الظن الذي لا مستند له فهو الذي يصدق عليه أنه أكذب الحديث، أكذب ما حدث به الإنسان نفسه، هو الظن الذي لا أصل له ولا دليل عليه. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
في هذا الحديث النهي عن الجلوس في الطرقات التي هي يمر بها أنواع الناس، الرجال والنساء والقوي والضعيف والغني والفقير، لأن الجالس في الطريق يعرض نفسه لإطلاق بصره في المارين، فلا يسلم من نظرة محرمة أو نظرة فيها اعتداء على الغير. إياكم والجلوس في الطريق. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. ليس هذا يعني معصية ومخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ذكروا العذر، اعتذروا، قالوا إننا نحتاج إلى الجلوس، ما لنا بد من مجالسنا. قال أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. إذن عندنا من جلس وأدى حق الطريق فلا حرج عليه في الجلوس، وإنما يأثم من جلس في الطريق ولم يؤدي حقه، فيأثم بترك حق الطريق. وحق الطريق خمسة أمور ذكرها الرسول: رد السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
كف الأذى،
وكف الأذى، كف الأذى بالقول باللسان أو كف الأذى بالبصر عام. إذن الشاهد من الحديث هو ما ذكر من هذه الأخلاق، هذه مما كف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام، ومنها إرشاد الضال كما جاء في بعض الروايات، وإرشاد الضال، فهذه من مكارم الأخلاق. وهي مطلوبة لمن جلس على الطريق أو لم يجلس، كل هذه الأمور مطلوبة، لكن تتأكد على من قعد في الطريق لأنه يتعرض لتعلقها به. ولهذا نص عليها الرسول في هذه المناسبة، وإلا فليست مختصة. غض البصر مطلوب، كف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام، كلها ليست مختصة بمن قعد في الطريق أو جلس في الطريق كما لا يخبر. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يرد الله به خيرا أفقهه في الدين. متفق عليه.
هذا فيه الترغيب في الفقه في الدين، وفيه المدح لمن كان كذلك، وأنه عنوان سعادة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن فقهه الله في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين. والفقه أصله الفهم، والفقه في الدين يتضمن فهم مقاصد الشريعة من الحكم والمطلوب بالأمر والنهي، وهذا الفقه يشمل كل مسائل الدين سواء الاعتقادية أو العملية. لا يختص الفقه في الدين بمسائل أحكام أفعال الناس المكلفين كما هو في الاصطلاح الشائع، يسمون أحكام أفعال المكلفين يسمونها الفقه، كما في كتب الفقه المعروفة، حتى صار علما قائما بنفسه. بل حتى مسائل الاعتقاد لها فقه، وذلك بفهم معاني النصوص معاني النصوص وما يجب على العبد نحوها. فأهل السنة والجماعة لديهم الفقه في العقائد، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن خالفهم فهم الذين قد حرموا هذا الفقه. فالفقه في الدين هو يتضمن الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح وفهم مقاصد الشريعة. فينبغي للمسلم أن يتفقه حتى يكون فقيها، ويتدبر الكتاب والسنة، ويتدبر ويتفكر في آيات الله الكونية، لأنها طريق لفهم حكمة الله في أقداره، وحكمة الله في شرائعه. اقرأ شرحه عندك.
الحديث الأخير أحسن الله.
أي نعم.
الله إليكم. قال البسام: ما يؤخذ من الحديث: هذا الحديث دليل على عظمة الفقه في الدين الذي يشمل أصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان ومعرفة الحلال والحرام، فإن الدين يشمل هذه الأمور الهامة العظام كلها. فإن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القواعد وأجابه عنها قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه البخاري ومسلم. علّه من حديث مسلم أحسن الله إليكم.
عن عمر عند مسلم.
عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم.
نعم. هو قال عن عمر؟
لا ما ذكر، قال رواه البخاري ومسلم.
اي بس نظرا الى روايتيه. نعم.
ثانيا: اما تسمية الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال، فان هذا انما هو اصطلاح خاص حادث لعلماء الاصول الفقهية، فيدخل في مدلوله الشرعي على المعنى العام معرفة حقائق الإيمان ومعرفة أحكام شرائع الإسلام ومعرفة السير والسلوك إلى الله تعالى بمعرفة مراتب الإحسان. مراتب الإحسان هكذا أحسن الله إليكم، ولا مراتب الدين؟
لا، كأنه أراد مرتبتي الإحسان. أليس يقول أن الإحسان مرتبتان؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم. بمعرفة مراتب الإحسان، فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه للعمل بها. ثالثا: دل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن الفقه في الدين والتحلي بعلومه التي هي أشرف العلوم أن الله تعالى لم يرد به خيرا. وقد جاء هذا المعنى منطوقا في رواية أبي يعلى: ومن لم يفقهه لم يبال الله به. رابعا: العلوم الشرعية من الأعمال النافعة المتعدي نفعها.
والفقه في الدين جاء ذكره في حديث أبي موسى في فضل العلم، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالأرض الطيبة جعلت مثلا لمن فقه في الدين ونفعه ما بعث الله به رسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. العلوم الشرعية من الأعمال النافعة المتعدي نفعها من حاملها إلى غيره تعليما أو تأليفا أو قضاء أو إفتاء، فهي من الأعمال الباقية بعد وفاة صاحبها أو علم ينتفع به بعدهم، وهو مسلم. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. خامسا: للتفقه في الدين طرق وأسباب، من أخذ بها نجح وحصل له الفقه التام في دين الله، فمنها تقوى الله تعالى والإخلاص في الطلب فلا يريد به إلا وجه الله والدار الآخرة. منها سلوك الطرق المستقيمة في التحصيل، فيعنى أول طلبه بالمختصرات لتلك العلوم وأصولها حفظا وفهما، ثم يتوسع فيها شيئا فشيئا، ولا يزج بنفسه بالمراجع الكبار في أول الطلب فيتشتت ذهنه ويضيع جهده في أسفار العلم والكتب الكبيرة فيخرج بلا فائدة. أنت أحسن الله إليكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
من خلق الحسن؟
نعم. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق.
من حسن الخلق، في هذا الحديث الترغيب في حسن الخلق. حسن الخلق كلمة جامعة لمحاسن الأخلاق، حسن الخلق، الحلم، العفو، كرم الغيظ، الصبر، كلها من حسن الخلق، الإحسان، الكرم. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ففي هذا الترغيب في التخلق بالأخلاق الكريمة، فإنها مما يثقل بها ميزان العبد في يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه على آية. هو أعظم الناس وأكرم الناس خلقا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: إنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. إذن حسن الخلق هو التخلق بالقرآن بالأخلاق التي ندب إليها، فيدخل في ذلك الصدق والعفو والصبر والحلم والأناءة، كما جاء في الحديث: إن فيك لخلقين أو يحبهما الله، الحلم والأناء. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه.
هذا الحديث شاهد حديث الشعب: الإيمان بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء خلق، قالوا خلق يحمل على فعل الجميل وترك القبيح. ليس الحياء هو الخجل، فإنه ضعف، لكن الحياء المحمود هو الذي يمنع من الأخلاق السيئة ويحمل على التجمل بالأخلاق الحسنة. تستحي، يسألك المسكين فتستحي ألا تعطيه، يطلب منك أخوك حاجة فتستحي ألا تحقق حاجته، هذا حياء ممدوح. وتستحي أن تفعل شيئا من المساوئ، تستحي أن تتكلم بالفحش والبذاء، لكن حياء لله لا رياء. حياء من الناس. الحياء من الناس هذا من أجل الناس، لكن ينبغي أن يكون الحياء لله، ترك القبيح من طاعة لله وحياء من الله. فإنه حق أن يستحيى منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أخرجه البخاري.
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا عند أهل العلم له تأويلا. قيل إنه سيق مساق الخبر، وهو أن من لا يستحي فإنه لا يمنعه شيء، لا شيء يمنعه من ما يريد من الأمور. من لا يستحي لا يمتنع من أي خلق ذميم. خبر عن الواقع، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني من لا يستحي يصنع ما شاء، حال ما شاء. والثاني من باب الإرشاد، إذا لم يكن الشيء يستحي منه فافعله، ما لا يستحي منه فلا مانع منه، اصنع كل ما لا تستحي منه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اقرأ شرحه. نعم.
قال البسام رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث أولا قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، قال ابن رجب يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وأنه لنفاسة هذه الحكمة فقد اشتهرت بين الناس حتى وصلت إلى أول هذه الأمة. ثانيا قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قال ابن رجب في معناه قولان: أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أولهما أن الأمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثانيهما أن الأمر بمعنى الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمنع من مثله من له حياء، على حد قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر. ثالثا ثم قال رحمه الله: أعلم أن الحياء نوعان، أحدهما خلق وجبلة، وهو من الأخلاق التي يمنحها الله للعبد ويجبله عليها. الثاني مكتسب من معرفة الله وعظمته ومعرفة قربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان، وقد يتولد الحياء من مطالعة نعمة الله ورؤية تقصيره في شكرها. فإذا سلب العبد الحياء الغريزي والمكتسب لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح، رابعا ثم قال رحمه الله: أما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. خامسا القول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر أمره، وأن المعنى إذا كان الذي يريد فعله عملا لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم الثوري والشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد. صلى الله عليه وسلم. الحديث ما يشمل يعني كلا المعنيين.
بيع لأنه حمل